وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المسألة التي ترتبط مسألة 132: إذا كان البائع مغبونا والمشتري كان هو الغابن، إذا فسخ البائع فتارة، قلنا هكذا، يجد العين ناقصة، وأخرى يفترض أنه يجدها زائدة قد زيد فيها، وثالثة قد امتزجت بغيرها. كان كلامنا في حالة ما إذا فسخ وكانت زائدة، الزيادة همات كانت هذه، ما نذكر جميع أنحاء الزيادة، إذا كان قد غرسها أو زرعها أو ما شاكل ذلك من هذا القبيل. هنا قلنا يوجد فرعان في آخر محاضرتنا السابقة، قلنا يوجد فرعان. الفرع الأول: لو أراد المشتري أن يقلع الغرس والبائع امتنع من ذلك، فهل له حق في ذلك؟ كلا، فإن المشتري هو صاحب الغرس، والإنسان مسلط على ماله، فلا حق للبائع أن يمنعه من القلع. أجل، إذا فرض أن الأرض تتضرر بالقلع، في مثل هذه الحالة لا بد من التفصيل. فتارة يفترض أن الضرر الذي يصيب أحدهما أكبر مما يصيب الآخر، ضرر المشتري أكثر مثلا، فحينئذ لا يمكن أن يجبره البائع، لا يمكن أن يجبره على القلع. وإذا بالعكس البائع يتضرر أكثر، فله الحق في أن يمنع المشتري من القلع، فالمدار على الضرر الأقل هو الذي يكون راجحا والعمل على طب. وإذا تساوى الضرران في مثل هذه الحالة، ذكرنا إن تم التصالح بينهما فبها ونعمت، وإن لم يتم فالقرعة لكل أمر مشكل. هذا ما ذكرناه بالنسبة إلى هذا الفرع، وكان كل تكرار لما سبق. يريد ماذا الآخر؟ ماذا هيك فارضين؟ إذا المشتري يريد القلعة حق هذا، هو يريد حينئذ، فإذا البائع يتضرر أكثر، فحينئذ من حق البائع أن يمنع. وإذا انعكس، إذا فرض على أنه كان الأمر البائع هكذا، بالعكس المشتري يتضرر أكثر، فحينئذ له حق، هكذا نقول له حق البقاء، لكنه مع أجر طبيعي، مو أنه مجانا، وهذا واضح. ذاك السؤال الآن ما كان مسألة أقل ضررا وأكثر ضررا، كان فيما إذا فرض على أنه افترض ما يضرر المشتري، فحينئذ في مثل هذه الحالة إذا ما يضرر المشتري، فحينئذ البائع له حق أن يجبره على ذلك. جيد، هذا بالنسبة إلى الفرع الأول. وأما بالنسبة إلى الفرع الثاني هذا الجديد، إذا فرض أن القرعة خرجت بترجيح ضرر البائع، يعني التحفظ على أن لا يتضرر هكذا في صالحه، فالمشتري عليه أن يقلع حينئذ الغرسة، وطبيعي حينئذ تحصل حفر وتحصل أمور أخرى، فعلى المشتري في مثل ذلك من تسوية هذه من تسوية الأرض بإزالة الحفر وما شاكل ذلك، وذلك بأن ترجع إلى حالتها الطبيعية. والوجه في ذلك واضح، حيث إن هذا الضرر تسبب من فعل المشتري، هو الذي غرس فجاء من جهته، والمفروض أنه هو الغابن. فإذا على هذا الأساس لا بد من تسوية ما حصل لقاعدة التسبيب. هذا بالنسبة إلى الفرع الثاني. وبهذا ننتهي من الحالة الثانية للحالات الثلاث. شنو حالة ثانية حالات ثلاث؟ شلون هذا غامض؟ نرجع إلى صلب الموضوع. في بداية المسألة قلنا إذا فسخ البائع المغبون ووجد العين موجودة من دون مشكلة فيأخذها بعد ما أكو مشكلة، أما إذا فرض أنه وجدها قد تصرف فيها المشتري الغابن إما بالنقيصة أو بالزيادة أو بالمزج، تكلمنا إلى الآن عن الحالتين الأولين، يعني إذا فرض التصرف بالنقيصة كان أو التصرف كان بالزيادة بأن غرس الأرض. وأما إذا فرض أنه كان التصرف بالمزج، مزج العين بغيرها، كأن اشترى مثلا بطل، إن صح التعبير، زجاجة، ما يورد واحد يشتري، فالمشتري اشترى هذه الزجاجة وكان هو الـ هو الـ هو الـ هو الغابن المفروض، وقد صنعه، إذا موجودة هي نفسها الزجاجة وماكو مشكلة، إذا فسخ البائع يأخذها أو يدفع الثمن الذي استلمه من المشتري. أما إذا وجدها قد صنعها، إن صح التعبير، شربت، مولود كان أو صنعها شربت. في مثل هذه الحالة، هذا مزج بعد، مزج الماء الورد بماء مع سكر، فما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟ اتفق العلمان على أن العين إذا لم تكن موجودة فالأمر ينتقل إلى المثل أو القيمة، ولكن متى يصدق غير موجودة فصل السيد الحكيم في منهاجه القديم قدس سره بين حالات أربع، في بعضها حكم غير موجودة وفي بعضها حكم أنها إلى آخره. بينما السيد الخوئي من دون تفصيل حكم بأنها ليست موجودة فينتقل إلى المثل أو القيمة. ونذكر أولا ما ذكره السيد الخوئي في المنهاج الذي إحنا بصدد السالها، وقد ذكر قدس سره. هناك ثلاث حالات: أن يكون الأول أن يكون المبيع مستهلكا كما مثلنا بزجاجة ماء الورد، وأراقها على من؟ على إناء مملوء بمن؟ بالماء. شربة يريد يسوي. فهنا المبيع الذي حصل فيه الغبن هو مستهلك، ماء الورد مستهلك في ضمن ماء المطلق. هذه الحالة الأولى. وفي مثلها المناسب، شنو المناسب في مثلها؟ في مثلها المصير إلى المثل أو القيمة. واضح بعد حينئذ، لأنها تعد بحكم التالفة أو تالفة، فيصار إلى المثل أو القيمة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ألا تكون تالفة أو بحكم التالفة، وإنما يعد الخليط موجودا جديدا، موجودا جديدا وشيئا ثالثا، كما هو الحال إذا اشترى قنينة خل، خل مو ما يورد، خل، وفوره أو وضع عليه السكر أو العسل، واحد من ذني الثنيين، يصير بعد ذلك ما يصطلح عليه في المصطلح النجفي سكن جبين. وهذا كنا نستعمله ذاك الوقت لو ويا الخس، الخس نغمسه بالسكن جبين وناكله يصير لطيف، أو زلاطة خيار، الخيار برنده شوي ونحكه وحينئذ يوضع عليه سكنجبين، أو طريقة ثالثة كان شربة إذا إجى ضيف يخلون شوية بالكلاس سكنجبين ربع على أسفل وفوق ماي بارد مثلا ويقدم إلى الضيف ويخوطه وفرد شيلك أو ما إلى ذلك ويذكرون فوارد. ففي مثل هذه الحالة الخل لا نقول انعدم بذلك المعنى كما ينعدم مستهلك، يعني كما في ماء الورد إذا أريق على الماء، وإنما بسبب امتزاجه حصل شيء ثالث. هذه الحالة الثالثة والحالة الثانية هاي. والحالة الثالثة أن يكون من قبيل خلط المثل بالمثل، كدهن الحر، كيلو دهن حر خلطه بكيلو دهن حر. ففي مثل أو خلطه، إما أن يكون مساويا له في الجودة والرداء، أو يكون هذا أجود، أو يكون الأمر بالعكس. الخلاصة في مثل هذه الحالة الدهن لا يمكن إرجاعه بنفسه. في هذه الحالات الثلاث حكم السيد الخوئي قدس سره من دون تفصيل بأنه بالفسخ يرجع إلى المثل والقيمة أو القيمة، سواء فرض أن الاختلاط أو كان بالنحو الأول الذي ينعدم فيه الشيء، أو بالنحو الثاني الذي يفترض على أنه خلط المثل بالمثل، أو الثاني الذي يفترض حصول حقيقة ثالثة كالخل مع السكر، أو يفترض من ثالثة الذي هو خلط المثل بالمثل كالدهن. على جميع الأنحاء الثلاثة يصار إلى المثل أو القيمة، يعني إن كان الشيء مثليا فيضمن بالمثل، يضمنه المشتري، المشتري يضمن علما للبايع المغبون، لأن المشتري هو الغابن وهو الذي صنع هذا الشيء. ففي جميع الحالات الثلاث إذا تحقق المزج فيتحقق ضمان، يثبت ضمان المشتري للبائع. وما هي النكتة في ذلك؟ طبيعي بالمتن ما ذكر النكتة في ذلك، هو مو فقه استدلالي، ولكن النكتة واضحة، النكتة واضحة، وهي ماذا؟ أن في جميع الحالات الثلاث لا يمكن إرجاع العين، إما أنها استهلكت في الأول مثل ماء الورد أريق في الماء، أو في الحالة الثانية الذي حصل بالمزج حقيقة ثالثة سكنجبين وما يمكن إرجاع، أو في الحالة الثالثة الدهن بالدهن. على جميع التقادير الأربعة لا يمكن الإرجاع، فإذا على هذا الأساس أفتى قدس سره، أفتى قدس سره أنه يصار إلى المثل إن كان مثليا، أو القيمة إن كان قيميا. هذا منه سيد الخوي. وأما السيد الحكيم في منهاجه القديم فصل في هذا المجال بالتفصيل التالي. بس بالتالي لا يمكن ردها، هسه لا يمكن ردها، لا يمكن ردها. فإذا لا يمكن رد تلك العين، لأن حصل فرد شيء آخر لا يمكن ردها، فيصار إلى المثل أو القيمة بعد. هذا ما أفاده قدس سره. وأما السيد الحكيم فذكر ما حاصله إذا مزج الشيء بغير، مرة الشيء يمزج بغير جنسه وأخرى يمزج بجنسه، هكذا ذكر السيد الحكيم. أو بعدين لابد أنت ترجح واحد من يوم ما ذكره السيد الخوئي لو ما ذكره السيد الحكيم، بس خلينا نشوف شنو شلون القضية. فإن مزج بغير جنسه فله حالتان، الحالة الأولى أن يكون مستهلكا كماء الورد، قلنا إذا مزج بالماء المطلق هذا مزج بغير جنسه وبالتالي استهلك، هذه الحالة الأولى، ويثبت بالتالي المثل أو القيمة لأنه قد انعدم الماء الورق، قد انعدم. والحالة الثانية ألا يكون منعدما بل تحصل حقيقة ثالثة كمثال الخل والسكر، ففي مثل هذه الحالة لا يعد الخل شيئا مستهلكا، لا، وإنما حصل فرد شيء جديد ثالث، لا هو خل أو لا هو سكر، بخلافه في الحالة الأولى. بالحالة الأولى فرض على أنه هو ماء، خلط بالماء والآن يصدق عليه أنه ماء، هذا ماء. فإذا الشق الأول هكذا، إذا مزج الشيء بغير جنسه مرتان يعد مستهلكا كمثال ماء الورد، ومرتان يعد شيئا جديدا ثالثا كما هو في السكنجبين. جيد. وفي الحالة الأولى قلنا يثبت المثل أو القيمة، إذا كان مثلا فمثل إلى آخره. وفي الحالة الثانية الذي فرض أنه صار من قبيل السكنجبين تثبت الشركة بنسبة المالية، هكذا أفتى قدس سره، تثبت الشركة بنسبة المالية. فيعني معناه على أنه إذا كان مالية الخل، شنو شقد مالية الخل؟ كانت مثلا دينارا. ومالية السكر، السكر أغلى، كان بمقدار دينارين. في مثل هذه الحالة بنسبة المالية يكون لصاحب الخل الثلث ولصاحب السكر مقدار الثلثين، هكذا. هذا بالنسبة كل علما إذا مزج بغير جنسه، وأما إذا مزج بجنسه فأيضا يوجد حالتان. الحالة الأولى أن يمزج بمثله في الجودة والرداءة، في الجودة والرداء بجنسه، مثل دهن حر جيد بدرجة شقد جيد، بدرجة 90%، خلط مزج بدهن دهن حر آخر هم جيد بدرجة هم 90%، في مثل هذه الحالة يشتركان. لهذا كم؟ لذلك كم؟ بنسبة المقدار بعد حينئذ يصير. فإذا كان كيلو من هذا الطرف وكيلوان من ذلك الطرف، يكون لهذا ثلث ولذاك ثلثان، بعد القضية تصير واضحة من هذه الناحية. والحالة الثانية يعني من القسم الثاني الذي هي الأخيرة بعد، إذا مزج الأجود، إذا مزج بالأجود أو بالأرداء، يعني دهن الحر هذا الذي كان أجود مزج بالأرداء هم بدهن الحر لكن أرداء أو بالعكس، في مثل هذه الحالة كيف يتم التوزيع؟ أجاب قدس سره، الشركة تكون بنسبة المالية، مو بنسبة المال، المالية. يعني صحيح هذا كيلو وذاك كيلوان، لكن قيمة الكيلو باعتبار جودته من حيث المالية تساوي قيمة من؟ الكيلوين، لأن الكيلوين أردى دهن أردى وهذا دهن أجود. ففي مثل هذه الحالة إذا خلطا فيكون التوزيع بحسب المالية. ولماذا بحسب ال... يعني بتعبير آخر حينئذ لصاحب ال... لصاحب الكيلو إيش قد يكون؟ هو كيلو ونصف يكون، ولصاحب الكيلوين كيلو ونصف أيضا يكون، لأن تساوي بينهما كيلو ويا الكيلوين من حيث المالية يوجد بينهما تساوي، فحينئذ يقسم بينهما بالتساوي بنسبة المال. هذا ما ذكره السيد الحكيم قدس سره هذا التفصيل. أكو عندنا فر السؤال إلى غد جوابه، بس أنا أطرحه أتشوف أتأمل في جوابه. لماذا اختلف العلمان؟ الاختلاف بين العلمين ناشئ من رواية، من آية، من إجماع، دليل خاص يعني أكو موجود، أو أن المنشأ للاختلاف هو شيء آخر، لا آية لا رواية. هذه قضية نتأمل بها، وبالتالي أيضا نختار واحد من الاثنين، يو رأي سيد الخوئي يو رأي سيد الحكيم. هذا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.